الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقول الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول الله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، الآية. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، الآيات. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجه. هذا الباب كما تقدم كتاب التوحيد، واستدل المصنف رحمه الله بالآية الأولى التي فيها بيان الحكمة من إيجاد الخلق. ثم ذكر المصنف رحمه الله الآية الثانية، وهي قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كما ذكر بعض الشراح وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن في قرة عيون الموحدين أن هذه الآية الثانية بمثابة التفسير للآية الأولى. الآية الأولى استفدنا منها أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه، هذه الحكمة من خلق الله عز وجل للخلق أن يقوموا بعبادته. ثم بين المصنف رحمه الله بذكره للآية الثانية أن الله عز وجل بعث الرسل وأنزل الكتب لأجل الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد أرسلنا في كل أمة، في كل جماعة، في كل فئة، في كل طائفة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، أنهم يدعون الناس إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا قال ربنا عز وجل: قل إنما هو ربي لا إله إلا هو إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلى آخرهم، جميعا دعوا الناس إلى إخلاص الدين لله وإلى عبادة مجردة لله تبارك وتعالى بالإخلاص والبعد عن الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، أي وحدوا الله، أخلصوا الدين لله، واجتنبوا الطاغوت، وتبرأوا من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وتقدم معنا في بعض الدروس أن الكفر بالطاغوت يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أنك تعرف ما هو الطاغوت، لأنك لا تستطيع أن تذكر أن تتبرأ من شيء أو أن تجتنب شيئا وأنت لا تعرفه. ما معنى اجتناب الطاغوت؟ أو ما معنى البراءة من الطاغوت، ما معنى الكفر بالطاغوت، هو أولا أن تعرف ما هو الطاغوت. فأنت لا تستطيع أن تحذر من شيء وأنت تجهله، لا تستطيع أن تبتعد من شيء وأنت لا تعرفه. الأمر الثاني، إذا عرفت ما هو الطاغوت فعليك أن تعتقد بطلان عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى، تعتقد ذلك وتترك عبادة غير الله عز وجل. الأمر الثالث، إذا عرفت ما هو الطاغوت واعتقدت بقلبك أنه لا يستحق العبادة إلا الله، وأن من يعبد من دون الله عز وجل فإنما يعبد بالبغي والظلم والعدوان، واجتنبت عبادة غير الله، فعليك أن تعادي الطاغوت وأن تبغض الطاغوت وأن تعادي أولياء الطاغوت وأن تحب أولياء الرحمن. فالحب في الله والبغض في الله من أعظم الأمور في ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، التي أمر الله عز وجل باتباعها، أمر نبيه وأمر هذه الأمة. كما أن عبادة الله عز وجل والإيمان بالله تبارك وتعالى يكون أيضا بثلاثة أمور. الأمر الأول، أن تعتقد بقلبك أن الله عز وجل هو المتفرد بالعبادة، هو المستحق وحده سبحانه وتعالى للعبادة. الأمر الثاني، أن تخلص العبادة لله عز وجل. إذا عرفت أنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، فعليك أن تفرد ربك سبحانه وتعالى بالعبادة وتصرف جميع أنواع العبادات لله عز وجل وحده لا شريك له. الأمر الثالث، أنك متى ما عرفت واعتقدت بأنه لا يستحق العبادة أحد إلا الله، وأخلصت دينك لله وصرفت عباداتك كلها لله، فعليك أن تحب أهل التوحيد، تحبهم في الله وتبغض أهل الشرك، توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله. فهذه أيضا من معنى الإيمان بالله ومعنى عبادة الله سبحانه وتعالى. فقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذا يدلنا على أن الأنبياء جميعا كانوا على ملة واحدة وكانوا على طريقة واحدة. فهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، إن معاشر الأنبياء إخوة لعلات، إخوة لعلات، هم الإخوة لأب، الإخوة لأب، الأصل واحد، الأب واحد والأمهات شتى. فهكذا شأن الأنبياء، أنهم في شأن أصل الأصول وأساس الأعمال في التوحيد هم على ملة واحدة وعلى طريقة واحدة وعلى منهاج واحد. أما في أمر الشريعة في الحلال والحرام، في باب الأمر والنهي، في غير التوحيد والشرك، فإن شرائعهم تختلف باختلاف الحال والزمان وما تقتضيه مصلحة وحكمة الله عز وجل. قال الله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ثم قال المصنف رحمه الله وقول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه الآية. ما معنى الآية؟ تقرأ بالنص، الآية بمعنى اقرأ الآية أو أكمل الآية، اقرأ الآية أو أكمل الآية. فقوله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو في معنى لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بمعنى وصى، بمعنى أمر، بمعنى شرع، وأمر الله ألا تعبدوا إلا إياه. وقضى الله بمعنى وشرع الله أو وصى الله بألا تعبدوا إلا إياه. ففيه الأمر بإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فيه إثبات ونفي، في إثبات ونفي، وهذا معنى لا إله إلا الله. فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا هذا فيه الإثبات، فهو فيه إلا الله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ففيه الشطر الأول وهو لا إله. فلا إله إلا الله كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وهذه العروة الوثقى والفارقة بين المسلم والكافر، فيها شقان، وفيها شطران وجزآن، فيها النفي والإثبات، نفي استحقاق العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وإثبات العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له. فقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا تعبدوا إلا الله ولا تعبدوا غير الله، فغير الله عز وجل لا يستحق العبادة، فإنه فقير وإنه محتاج إلى الله، أو إنه جماد لا يسمع ولا يعقل ولا يعطي الحاجات ولا يجيب الدعوات. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فإذا كانت جميع المعبودات من دون الله سبحانه وتعالى ضعيفة وفقيرة إلى الله ومحتاجة إلى الله عز وجل، فإذا يجب أن يفرد ربنا سبحانه وتعالى بالعبادة وحده لا شريك له. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. واعبدوا الله أي وحدوا الله، افردوا الله عز وجل بالعبادة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تشركوا به شيئا، لم يقل واعبدوا الله، لأن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، كانت لهم صدقات، كانت لهم نفقات، كانوا يحجون ويعتمرون، كانت لهم أمور من مكارم الأخلاق، هذه أمور يتقربون بها، لكنهم لم يخلصوا العبادة لله، عبدوا الله وعبدوا معه غيره فصاروا مشركين. لم يقل الله واعبدوا الله فقط، فهؤلاء المشركون يعبدون الله بأنواع من العبادات، لكن هل هذا كافي؟ هذا غير كافي، بل المطلوب أن تعبد الله وألا تعبد غير الله، أن تعبد الله ولا تتوجه إلى غير الله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لماذا؟ لأن الشرك كالحدث، كما أن الحدث إذا دخل على الطهارة أفسدها، أفسد الطهارة وأبطل الصلاة، فكذلك الشرك مهما عمل العبد من أعمال صالحة، من صلاة وصيام، من حج واعتمار، من بر للوالدين، من صلة للأرحام، من بناء للمساجد، من إعانة للفقراء واليتامى والمساكين، من أنواع أفعال البر والإحسان، مهما أتى بأعمال كأمثال الجبال، إذا لم تكن هذه الأعمال خالصة لوجه الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يجعلها هباء منثورا. إذن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فيه فائدة أن العبادة لا تسمى عبادة إلا إذا كانت مجردة من الشرك، وأن العبادة لا تكون نافعة ولا تكون مثمرة ولا تكون مقبولة إلا إذا تجردت من الشرك بالله سبحانه وتعالى. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لماذا؟ لأنكم لو أشركتم مع الله غيره فإن الشرك يحبط العمل، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولأن الله يقول ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم قوله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي تفيد العموم، أي عموم يستفاد من هذا؟ عموم في المشرك به، ولا تشركوا به شيئا فيه عموم في المشرك به، وفيه عموم في المشرك فيه، عموم في المشرك به، يعني اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا كائنا من كان، سواء كان ملكا أو كان رسولا أو كان نبيا أو كان صالحا أو كان طالحا، أم كان حجرا أم كان شجرا أم كان قبرا أم كان ضريحا أم كان صنما أو وثنا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا فيه عموم في المشرك به، أيضا فيه عموم في المشرك فيه. ما معنى العموم في المشرك فيه؟ أي في أنواع العبادات التي تتقربون بها إلى الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا في المعبود من دون الله، وفي العبادات التي تؤدونها لله عز وجل من العبادات القلبية أو العبادات التي هي من أعمال اللسان أو الجوارح، العبادات الظاهرة أو العبادات الباطنة. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم قال المصنف رحمه الله: وقول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا الآية. فهذه الآيات العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام امتدأ ربنا عز وجل ذكر هذه المحرمات بذكر الشرك بالله، نهى عن الشرك بالله، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأقبح القبائح وأعظم المنكرات وأسوأ الأعمال الشرك بالله تبارك وتعالى. فلهذا ابتدأ ربنا عز وجل في ذكر المحرمات بذكر تحريم الشرك بالله سبحانه وتعالى، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذا الأثر رواه الترمذي وأيضا الطبراني في المعجم الكبير بلفظ من أراد أن يقرأ في صحيفة محمد إلى آخره، وسنده قوي وسنده قوي. ومعنى هذا الأثر من أراد أن ينظر إلى وصية محمد، يعني إذا قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب شيئا في آخر حياته ووضع عليه خاتمه لكان هذا المكتوب هو ما تضمنته هذه الآيات الكريمات من هذه الأمور العظام، وإلا فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب شيئا في آخر حياته، وإنما أوصى بكتاب الله، إنما أوصى بما تضمنه كتاب الله. ثم أخيرا ذكر المصنف رحمه الله حديث معاذ بن جبل قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله على العباد وهذا حق العباد على الله، فمعلوم أن لله حقا على عباده، هو الذي خلقهم وهو الذي رزقهم وهو الذي أوجدهم من العدم، فما حق الله على العباد؟ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما أن الله هو الذي خلقك ورزقك وتفضل عليك بأنواع النعم فطالبك وأمرك بأن تخصه بالعبادة، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وأما حق العباد على الله، هذا الحق الثاني هو حق تفضل وحق إكرام وإنعام أوجبه الله على نفسه ولم يوجبه عليه الخلق، وحق العباد على الله ليس حقا أوجبه عليه العباد، إنما هو سبحانه وتعالى الذي أوجب على نفسه هذا الحق على سبيل التكرم وعلى سبيل التفضل وعلى سبيل الإنعام على خلقه. ما هو حق العباد على الله؟ أنهم إذا قاموا بعبادته واجتنبوا الشرك به أنه لا يعذبهم، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولا بد أن يضاف هذا النص إلى النصوص الأخرى التي فيها البيان لهذا النص. هذا النص بظاهره فيه أن من لم يشرك بالله شيئا بجميع أنواع الشرك الأصغر والأكبر الظاهر الجلي والخفي فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر في أحاديث أخرى أن هناك من الموحدين من هذه الأمة من الزناة ومن الكذبة ومن السرق ومن أنواع العصاة من يعذب في نار جهنم ثم يخرج منها إما برحمة أرحم الراحمين وإما بشفاعة من يأذن لهم ربنا عز وجل بالشفاعة. فإذا كيف الجمع؟ الجمع أن من لقي الله لا يشرك به شيئا، من لقي الله لا يشرك به شيئا محقق التوحيد لله بأن أطاع الله واجتنب معاصي الله فإنه يدخل الجنة من غير حساب ولا عذاب. وأما من وقع في شيء من الذنوب فإن أمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، إن شاء عذبه بما عنده من ذنب وإن شاء غفر له بما عنده من أصل التوحيد بفضل الله ورحمته. ف فالحاصل أن أهل التوحيد لا يخلدون في النار، فإن مآلهم إلى الجنة إما ابتداء وإما انتهاء، هذا الذي تضمنه هذا الفصل كتاب التوحيد. يعني قال كتاب التوحيد وقول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في هذه الأدلة فيها وجوب إخلاص الدين لله والحذر من الشرك، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.